كان الكلام في بيان الأقوال التي ذكرت في المعنى الحرفي، وذكرنا أن قائمة الأقوال تنقسم إلى ثلاثة نظريات. النظرية الأولى أن الحرف والاسم، أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متحدان وأن معناهما واحد. النظرية الثانية أن الحروف ليست لها معان وإنما هي كعلامات الإعراب، لا ليس لها أي معنى من المعاني. النظرية الثالثة تقول لا، أن الحروف لها معنى ومعناها يختلف عن معنى الاسم. طبعا عندما نقول معنى الاسم وعندما نقول معنى الحرف، معنى الحرف لا نقصد به الحروف من وفي وإلى، بل نقصد به كل ما هو مثل الحروف، مثل الهيئات، اسم الإشارة، اسم الموصولة. وما يقصد بمعنى الاسم هو كل لفظ له معنى قبال الحروف، فهو أشبه بالإصطلاح، بالإصطلاح لما السلام عليكم لما يراد منه من المعاني، باعتبار أن هناك نحوان من المعاني. هناك معاني للأسماء، معاني لها استقلالية، وهناك معاني يظهر منها عدم الاستقلالية. فلذلك كان هناك نوع من النقاش بينهم حول ما هي معاني الحروف، وأنه على فرض وجود معنى للحرف هذا المعنى أي قسم من أقسام الوضع هي اللي تحققت فيه، من الوضع العام والموضوع له عام، أو من الوضع العام والموضوع له خاص. فلذلك ورد أيضا خلاف بينهم أنه من أي قسم من أقسام الوضع نجعل الحروف. فالنظرية الأولى التي تقول أن الحرف والاسم لهما معنى واحد ومتحدان في المعنى، وإنما يختلفان في اللحاظ، على أساس أن اللحاظ، لحاظ المعنى الاسمي هو لحاظ استقلالي، ولحاظ المعنى الحرفي هو لحاظ آلي. فعندما تقول زيد فهناك معنى له الاستقلالية في الذهن لهذا اللفظ، عندما تقول الدار له معنى له الاستقلالية، عندما تقول في ليست لها معنى مستقل وإنما تكون آلة ببيان أن زيد مكانه هو في الدار. لكن هذا اللحاظ الذي يكون للمعنى، هذا اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي ليس لحاظا دخيلا في المعنى الموضوع له، وإنما هو خارج المعنى الموضوع له. فلو سواء كان الاسم أو سواء كان الحرف، فلا بد أن المستعمل عندما يريد أن يستعمل هذه الكلمات لا بد أن يلحظهما، ويلحظهما بنحو الآلة أو يلحظهما بنحو الاستقلال. وفي كليهما هذا اللحاظ ليس له دخالة في المعنى الموضوع له، وهذا أمر ليس خاصا في الحروف بل حتى الأسماء. بل الدليل على أن هذا اللحاظ ليس له دخالة أن اللحاظ الاستقلالي، اللحاظ الاستقلالي لمعاني الألفاظ والأسماء ليس له دخيل في المعنى الموضوع له، كذلك لحاظ الآلية لا يكون دخيلا. وأيضا هذا اللحاظ هو لحاظ في مرحلة الاستعمال، فهو متأخر رتبة عن مرحلة الوضع. فإذا قلنا أن هذا اللحاظ هو له الدخالة في الموضوع له، لوجب أن يكون ما هو متأخر رتبة متقدم. فلذلك هذا اللحاظ، لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية، يلحظان في المعنى لهذا الحرف وما يقابله في الألفاظ في الأسماء. وهذا اللحاظ الآلية والاستقلالية لا يكون له دخالة في الموضوع له. يجب قلنا إذا ما كان دخالة في الموضوع له فهذا معناه أنه يجوز استعمال كل منهما مكان الآخر، فيجوز بدل ما أن تقول من تقول الابتداء، وبدل ما تكون ال التي تفيد التعريف تذكر كلمة التعريف. فإذا كان اللحاظ ليس له دخالة وكان المعنى متحد بين الاسم والفعل والحرف، فلا بد أن يكون منه من الممكن استعمال أحدهم محل الآخر. يقول لا، يقول لا يجوز استعمال أحدهم محل الآخر. لماذا؟ يقول لأن العلقة الوضعية في كل منهما تختلف عن العلقة الوضعية في الآخر. كيف؟ يقول باعتبار العلقة الوضعية، العلقة الوضعية هي أمر، هي أمر بيد الواضع. تارة تكون هذه العلقة الوضعية علقة وضعية على كل حال، وتارة تكون هذه العلقة الوضعية العلقة الوضعية التي تثبت في حال دون حال. العلقة الوضعية هي علقة تصحح الاستعمال ويكون منشأها الاعتبار والوضع. من دون هذه العلقة الوضعية لا يكون الاستعمال صحيحا. العلقة الوضعية من وين تنشأ؟ تنشأ من خلال الاعتبار والوضع، من خلال وضع الواضع تنشأ تلك العلقة الوضعية. فتارة يقول هذه العلقة الوضعية تكون ثابتة في كل الأحوال مهما كانت الاستعمالات التي تستعملها، وتارة يقول لك لا، يقول لك أن العلقة الوضعية تكون ثابتة في حال دون حال. فيقول العلقة الوضعية بين من ومعناها تكون ثابتة إذا أردت استعملها بنحو الآلة، وإذا كان لحاظك للمعنى لحاظا آليا. فبدون هذا اللحاظ الآلي لن تكون هناك علقة وضعية، والأسماء تكون العلقة الوضعية ثابتة بلحاظك الاستقلالي، وبالتالي لا يمكن استعمال أحدهما محل الآخر لأنه سوف يكون غلطا خطأ، لأن الواضع عندما وضعه وضع هذه العلقة الوضعية وجعل قال بأن العلقة الوضعية هذه تكون ثابتة في حالة مشخصة ومعينة، ولولا هذه العلقة الوضعية لما كان الاستعمال صحيحا. فالعلقة الوضعية هي المصححة للاستعمال، وهذه العلقة الوضعية ناشئة من الاعتبار والوضع. فحينئذ لا يمكن استعمال أحدهما محل الآخر، لا يمكن استعمال أحدهما محل الآخر، وبالتالي حينئذ تتبلور هذه النظرية بأركانها الثلاثة. أولا أن اللحاظ الآلي والاستقلالي هما خارجان عن المعنى الموضوع له. ثانيا أن المعنى الموضوع له في الأسماء والحروف واحد، يكون متحدان بالذات. ثالثا أن العلقة الوضعية الثابتة بين الحروف وبين كل بين الحرف والاسم، بين الحرف ومعنى وبين الاسم والمعنى، هي علقة وضعية ثابتة في حال دون حال. ففي الاسم في الحروف ثابتة في حالة ماذا؟ في حالة اللحاظ الآلي، وفي الأسماء ثابتة في حالة اللحاظ الاستقلالي. هذه الأمور الثلاثة هي التي على أساسها بنى صاحب الكفاية هذه النظرية. فيكون حينئذ المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متحدان بالذات، بذات الموضوع له، ويختلفان في نحو العلقة الوضعية وكيفية العلقة الوضعية فيما بينهما. البعض اجى فهم كلام المرزا بشكل آخر، اجى قال مو العلقة الوضعية، قال بأنه الشرط. يعني بعض الكلمات إذا تقرؤونها تجدون كأن الواضع عندما وضع كلمة من للابتداء اشترط على المستعمل إذا أراد أن يستعمل من للابتداء اشترط عليه أن تكون باللحاظ الآلي. فاللحاظ الآلي هو شرط في مرحلة الاستعمال، هو شرط في مرحلة الاستعمال، واللحاظ الاستقلالي هو شرط في مرحلة الاستعمال، وليس معنى وليس مأخوذ في أصل الوضع والمعنى الموضوع له. فإجي البعض يعني قد في بعض الكلمات بتلاحظون كلمات العلقة الوضعية، في بعض الكلمات اللي تبين مع كلمات الآخذ ومبنى صاحب الكفاية قد لا تجد تعبير العلقة الوضعية، وإنما تجد تعبير الشرط الواضع، أن الواضع وضع هذا الشرط في مرحلة الاستعمال. إجي قال يابا هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى، لكنه لكن الواضع قال أنه أنت أيها المستعمل في مرحلة الاستعمال إذا أردت أن تستعمله يجب أن تستعمله، وتلاحظ الآلية. إذا كان المعنى معنى الابتداء معنى آلي فاستخدم كلمة من، إذا كان معنى الابتداء معنى استقلالي فاستعمل كلمة الابتداء، لكن الموضوع له ليس هو الحصة الآلية من الابتداء، الموضوع له هو الابتداء، الموضوع له هو الابتداء، لكن هناك شرط في مرحلة الاستعمال، وهذا الشرط في مرحلة الاستعمال غير مأخوذ في الموضوع له لأنه متأخر رتبة. فيقول لي أنت أيها المستعمل عندما تريد أن تستعمل يجب عليك أن تستعمل بهذه الكيفية. فإذا أكو بيانين، إذا تلاحظون في بعض الشروح للكفاية أو غيرها فتلاحظون هذا البيان، بيان أن عملية الاختلاف بينهما هو في مرحلة باعتبار الشرط الذي وضعه الموضع في مرحلة الاستعمال، أو العلقة الوضعية، أن العلقة الوضعية هي علقة وضعية موجودة في هذا الحال وليس علقة موضعية موجودة في كل حال. أول إشكال يذكره الشارح ويذكره المصنف رحمة الله عليه على هذا المبنى وهذه النظرية أنه بناء على الشرط، يا الشرط شنو هو؟ شرط يجب الوفاء به. شنو هو شرط في عقد لازم؟ شنو هو الواضع عند أحكام مولوية بحيث يجب علينا اتباع شرطه؟ لا، عملية وضع وضعها. أما أن يشترط علينا شرطا فما هو الموجب لاتباع ذلك الشرط حتى يجب الوفاء به، حتى يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به؟ فلذلك ما ذكره بأنه يجب اتباع هذا الشرط فهذا ليس بتام، وبالتالي يجوز لنا أن نستعمل أحدهما مكان الآخر، غايتها خالفت الشرط وخالفت الشرط. أما عندما لا يمكننا اتباع أحدهما إبدال أحدهما استعمال أحدهما مكان الآخر فهذا يعني أن أصل عملية الاشتراط هي غير متحققة، هي لا أثر لها، معناه أن هناك عدم الإمكان لسبب آخر أعمق من مجرد عملية الاشتراط، لأنه النقطة الأولى أن الاسم والحرف متحدان في المعنى. الاختلاف وين إجى؟ الاختلاف إما في العلقة الوضعية، وإما يعني بيانين، إما ببيان أن هناك شرط وضعه الواضع في مرحلة الاستعمال للمستعمل، أو أن العلقة الوضعية التي جعلها الواضع هي علقة وضعية تثبت في حال دون حال. فإذا كانت حينئذ على نحو الشرط فهذا الشرط شنو لازم اتباعه؟ وجوب اتباعه شنو؟ غايتها أنك أنت إذا استعملت الحرف مكان الاسم من بدل الابتداء أو الابتداء بدل من، هذا يكون قد خالفت شرط الوضع، بس مو يعني الاستعمال يكون خطأ، بينما نجد أن الاستعمال يكون غير تام وغير صحيح. هذا بناء على تفسير العبارة، تفسير صاحب الكفاية بالشرط. أما إذا قلنا لا، المقصود هي العلقة الوضعية، يعني العلقة الوضعية ثابتة في حال دون حال. زين، يقول هذه أيضا وحدها مو كافية في إبطال الاستعمال، لأن أنت قلت ماذا؟ قلت أن استعمال أحدهما مكان الآخر هذا يكون خطأ. ليش؟ لأن العلقة الوضعية ليست علقة وضعية ثابتة على كل حال، وإنما ثابتة في حال دون حال. فأنت إذا هذه العلقة الوضعية هنا مو ثابتة، حين بتقدر تستعمل شيء بدأ مكانه. العلقة الوضعية بين من ولين الابتداء، بين معنى الابتداء، ثابتة في حالة الاستعمال، في حالة اللحاظ الآلي، في حالة كون المعنى معنى آلي تريد أن تفيده. فإذا كان المعنى آلي حط العلقة الوضعية، تأتي هنا وتحط من، فبدك تحط الابتداء بدالها. المصنف يقول استعمال شيء مكان شيء مكان شيء هو تارة يكون استعمالا مجازيا، وتارة تقول استعمال خطأ. الاستعمال حتى نرفع الخطأ عن الاستعمال يكتفى بالمجاز بأقل مشابهة. المجاز تكون هذه الكلمة تستعمل في غير ما وضعت له بقرينة لوجود أدنى ملابسة وأدنى وجه الشبه وأدنى كذا، فإنه يمكن الاستعمال ولا يكون الاستعمال خطأ. زين، في محل كلامنا إذا كان المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متحدان حينئذ لا يكون الاستعمال خطأ وإنما يكون مجازيا. بس بدك تقول خطأ لأنه إذا استعمال كلمة في غير ما وضعت له لا يكون استعمال خطأ وإنما يكون مجازا إذا كانت عندنا مشابهة. فكيف في محل كلامنا إذا كان المعنيان متحدان؟ إذا كان المعنيان متحدان فحينئذ هذا كافي في أن يصحح الاستعمال ولا يكون الاستعمال خطأ، ولا يكون الاستعمال بينما عندما نقول نبدل زيد في الدار تقول الزيد الظرفية التعريف دار، باعتبار أن التعريف عندي وعندي من، فحينئذ استعماله إيش راح يكون؟ راح يكون غلطا. لماذا لا يمكن أن يكون مجازا؟ فهذا معناه أن هناك تغايرا حقيقيا بينهما بحيث لا يمكن استعمال أحدهما مع الآخر محل الآخر. هذا التغاير الحقيقي لا يلتئم، يعني عدم صحة الاستعمال وكونه غلطا فاحشا في مثل ما نحن فيه، هذا يؤدي بنا إلى القول بأن هناك اختلاف حقيقي أعمق، ليس اختلافا فقط في العلقة الوضعية، وأن هذه علقة وضعية في حال وتلك علقة وضعية ثابتة في حال آخر. لكن لازم نقول بأن هناك اختلاف أكثر عمقا فيما بينها. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يريده بأنه ذكرت أن دائما المعاني الإسمية معاني استقلالية والمعاني الحرفية معاني آلية. المعاني الآلية يعني المعاني التي تكون طريقا إلى معنى آخر، ليست هي معنى مقصودا بنفسه. يعني الاستقلالية يعني معنى له الموضوعية، هذا إلى موضوعية واحدة أنا أريده، وليس معنى آليا. المعنى الآلي هو ذلك المعنى الذي له يكون طريقا للوصول إلى شيء آخر. لما أجي أستعمل فيه، فيه ليست هي مطلوبة بذاتها، وإنما هي جسر وآلة لكي أصل إلى شنو؟ إلى عملية إفادة معنى يكون بين زيد وبين الدار. يقول إذا قلنا بهذه المقولة هذا معناه شنو؟ معناه أن دوما كل المعاني الإسمية هي معاني استقلالية مطلوبة لذاتها. هذا معناه أن المعاني الإسمية كلها تكون معاني مطلوبة لذاتها، لها استقلالية، لها الموضوعية. مثل ما زيد معنى له استقلالية، دار لها معنى له الاستقلالية. هذا المقصود معناه كل المعاني الإسمية لها هاي الخصوصية. بينما نجد في بعض الأسماء وبعض الأسماء لها معان، هذه المعاني ليست هي المقصودة وليست هي لها الموضوعية، وإنما هي طريق لمعرفة شيء آخر، وأن الشيء الآخر هو الذي شنو هو المطلوب. يمثلونها أنه في آية تبين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا عملية تبين، التبين عملية إنما تكون طريق حتى أعرف بدخول الفجر. فإذا أنا صار عندي علم بدخول الفجر بطريقة أخرى، هذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بعد له خصوصية؟ ما له خصوصية، ما له موضوعية. فالتبين في حد ذاته شو يكون؟ التبين في حد ذاته ما هو إلا طريق من أجل تشخيص وانكشاف شيء آخر، وذلك الشيء الآخر الذي له الموضوعية عندي، وليس هذا التبين حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا التبين فيقول كل الأمور التي تكون مشروطة بهذه بالعين، بالتبين، بالظهور، التي يكون وراءها شيء، وذلك الشيء هو المناط. فالتبين هو معنى اسمي وليس معنى الحرفي، لكن هذا المعنى ليس مطلوبا لذاته وليس هو له الموضوعية، وإنما هو طريق وآلة للوصول إلى من؟ للوصول إلى شيء آخر. فما ذكرته من أن المعاني الإسمية معاني استقلالية على نحو الإطلاق وتكون مطلوبة على نحو الإطلاق، يقول حينئذ لا، بل هي كاشفة وحاكية عن شيء، وذلك المنكشف والمحكي هو المطلوب. فهذا هم صار آلة، هم صار طريق. فشلون تقول أن المعنى الإسمي دائما له الاستقلالية؟ بعض المعاني الإسمية لا يمكن أن تكون له الاستقلالية، لأنها ننظر إليها بالنظر الآلي وبالنظر الطريقي من أجل الوصول إلى شيء آخر، وذلك الشيء الآخر هو المطلوب. فالتبين العين هذا ليس له هو كاشف فقط، والمنكشف لي هو ذلك محل الاعتماد وذلك هو المطلوب. فالمعنى الإسمي هنا لا استقلالية له ولا موضوعية له، فهل نرفع عليه عن كونه معنى إسمي؟ يقول لا. كذلك تذكر في بعض الأحيان أن المعنى الحرفي يكون دوما آليا وطريقا إلى الغير، أما في بعض الأحيان إذا لا، إذا إحنا ردنا هو يعني الظرفية، ظرفية زيد والدار، إذا الظرفية في المعنى غير مستقل، أنه هذه الظرفية هي معناه أن مكان زيد هو في الدار، فتكون ظرفية لكبيان الظرف والمظروف ما هو، حتى توجد العلاقة بين زيد وبين الدار. يقول في بعض الأحيان أنت عندك كل شيء، لكن تسأل ماذا؟ تسأل عن خصوصية ذلك الظرف. يعني عندما تسأل عن المكان عندك من هو؟ عندك زيد، تعلم منه، تعلم هو زيد، لكن تسأل زيد في أي مكان جلس، فأنت عندك نفس الظرف ونفس الوعاء هو اللي تنظر إليه بنحو المستقل، فأنت هنا المكان تنظر إليه بنحو المستقل، وفيه ما اتخذتها آلة وطريق للربط بين زيد وبين مكانه. مرة أنت هذا الحرف تلحظه بنحو الآلية وبنحو الاستقلال، ومرة لا، تقول زيد أكيد قاعد في دار، أكيد زيد ما بقى بالشارع، لكن هذه الدار أي منها مثلا؟ فأنت هنا ناظر إلى نفس المعنى الظرفية، نفس معنى الظرفية، فهذه الظرفية نفس معناها أنت قاعد تنظر لها بنحو الاستقلال وتريد أن تعرفها وتشخصها، وليس ناظر إليها بنحو الآلة وبيع الطويل كمان في زيد في الدار. لما زيد في الدار نعم أنت ناظر إلى الظرفية وإلى معنى فيه بالنظر الآلي والطريقي والذي تريد أن تربط بين زيد وبين الدار. أما في بعض الحال عندما تكون تسأل عن الخصوصية التي هي مدلول لهذا الحرف كما يمثلها أنه سكن زيد في أي مكانين، فجهات القضية فحينئذ أطراف القضية كلها تدري بها. لكن هذا الظرف، الظرف أين هو؟ هو اللي تسأل عنه بأين. فلذلك يقول بأن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي صحيح لا ارتباط له في الموضوع له، لكن ما ذكرته من العلقة الوضعية أو الاشتراط بحيث يكون هو المائز ما بين الاسم يعني الاسم ومعنى الحرف، هذا لا يتم. لماذا؟ بشهادة عدم استطاعة استعمال أحدها محل الآخر ولو على نحو المجاز. أما حتى المجاز ما يصير مع وجود ذلك الاتحاد بينهما في المعنى، فهذا معنى أن هناك اختلاف وهناك سبب أعمق من ذلك، وهذا السبب هو ماذا؟ هو الاختلاف في المعنى. وأيضا إشكالين الآخرين أن المعاني الإسمية أيضا في بعض الأحيان لا ألحظها على نحو الاستقلال، وإنما ألحظها بنحو الآلية بنحو الطريقية إلى أمر آخر، وذلك الأمر الآخر وذلك له الاعتبار وعليه الاعتماد. فقولك بأن اللحاظ بأن المعنى الإسمي دوما يلحظ استقلالا هذا غير تام. والإشكال الثالث هو أن أيضا من جهة الحروف أن الحروف يكون لحاظها آليا وغير استقلالي ويكون طريقيا، هذا أيضا ليس بعامل وليس بشامل لجميع الحالات، بل في بعض الأحيان تكون الأطراف أطراف القضية كلها معروفة عندي، لكن شنو السؤال عن خصوصية هذا المعنى الحرفي، فهنا أنا أنظر إلى المعنى الحرفي على نحو الاستقلال وأريد أن أعرفه ما هو. فحينئذ يقول لا يتم الكلام أن لحاظ المعنى الحرفي هو دوما لحاظا آليا. فما ذكرته من كون الاتحاد ما بين المعنى الحرفي وما بين المعنى الاسمي هذا لا يتم ولا يساعده الوجدان ولا يساعده الدليل. النظرية أخرى إن شاء الله يعني
سيد حسب الإيراد تعالى مختار.